من بيت المال، وحدة أما ووحدة حرة. قال لنا يا أمير المؤمنين اعطينا، احنا جايين نطلب عطانا. الطاهن بالتشوية اعطى هذه، نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان، انا من القبيلة الفلانية وانا حرة، انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب، اخذ قبضتين، قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد، قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصله إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان، قومي لا يجد لك غير هذا النصول هذا. ها؟ لأن هالنعرات هذه اللي تنبع من العرقية، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى 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 كيان منتن جيد. نعم الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. إذن المقطع الأول من الآية أراد أن يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لأن المؤسسة القضائية تتصل بحرية الإنسان. أرجوك، أنا إنسانيتي تكمن في حريتي، إذا أنا حر انا انسان، انت اذا اجيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية، يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع، انحرفت، لك حقيت حريتي. اما اذا ما نسوي شيء من هذا، تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد اني اخالفك بعقيدة، او لمجرد اني اخالفك برأي، او لمجرد ان ما لاج لك انا مركعت لك، او لمجرد اني ما ارضيت غرورك، هذا هو الانسان؟ لا، اجى الاسلام ليرفع من الانسان، ليجعل كرامة الانسان اعظم من السماء والارض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في أول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يا رسول الله أعظم الأيام. نعم هذا يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا لا أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا لا أعظم البيوت. قال إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. إذن إجت الفقه المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطي الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الراب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، ان كرامة الانسان وان حرية الانسان هي اساس الحياة، فاذا شربت فلا قيمة للحياة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. طيب هذا المقطع حسب الفقهاء اراء ان الآية الكريمة صريحة ان الانسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه ويشهد على ابويه ويشهد على اقاربه او لهم. زين فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديد الى الاموال فسرق، طيب هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب يعني على الاب. ها بالنسبة الى الاقارب اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريب لاخوي قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادته للاقارب. زين اما بالنسبة للام لها او عليها اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. زين اذا ما اريد اناقش الادلة لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد الى على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على ابوه لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للاقربين اكو تهمة والتهمة تمنع من قبول شهادته فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا 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 ابدا، النص صريح، الآية امرت بايش؟ باقامة الشهادة. دولت قالوا تمام الآية امرت باقامة الشهادة، لكن اقامتها شيء وقبولها شيء، اقامتها اعم من قبولها. دولت قالوا لا مو مسألة اعم، لا بد من اقامة الشهادة لان الآية امرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للاقارب اكو تهمة ان هذا من يقبل شهادة الاقارب لان تهمة قد يكون جر مصلحة، نقول لا العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة، يحمل فعل المؤمن على الصحة. هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لان العدالة تطرد عنا الظن بان متهم. ها نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والاب يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا التبعيض الواقعي ما موجود، الابو شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت اليه، فتقبل شهادة الولد على الاب والاب. واتخطر من فقهاءنا اللي يذهبون الى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار الشيوري ومجموعة من الفقهاء ما يذهبون الى قبول شهادة هؤلاء وجماعة لا يردوا. كذلك المذاهب الاربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما اذكر ان المفسر القرطبي اشبع الموضوع في هذا المورد، اشبعه بالنسبة الى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب انا اريد اشير الى شيء، ارد اقول ان الاسلام لما اجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الابوين وخلى الابوين مو متهمين على الاب، وتقريبا الغى عمل الغرائز، يعني خلى عند الانسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه واله لما اجى الى المدينه، لما اجى الى المدينه اول ما حصل فيء بن النضير جابوا له الفيء الاموال الغنيمه جابوها الى، قام النبي صلى الله عليه واله يوزع بالغنيمه. المن وزع؟ حتى انطى الغنيمه للفقراء المهاجرين، يعني الجماعه اللي طلعوا من مكه شال الغنيمه انطى اياها، انطاها لهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكه طلعوا عراة ما عندهم شيء، قريش ما خلص على واحد منهم شيء، عنده اموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عرايا ما عندهم شيء. فاجوا الى المدينه لا يملكون شيء، نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعيه، عندهم اموال، عندهم تجاره. النبي صلى الله عليه واله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروه ومكان منحشره ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين. فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجه، ذولا مو بحاجه. والنبي يعني طيب قلوبهم عباره رائعه، لان هو اعطي جوامع الكلم، قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بي بمحمد. نعم الواحد معكم يرجع بي لاهله، بينما هذول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عباره مؤثره، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفه. زين قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا له يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. طيب النبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه، شاذا دولة يا قاربة جماعة اهل مكة شال الاموال اطاهم اياه، واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلنا واحتضنا تاليها يحرمنا من العطاء وشيل العطاء يعطي للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة، والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي، النبي صلى الله عليه واله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله ابن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله روحي لك الفداء. قال بلى. قال بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة وقالوا لي انت متعلم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي لماذا؟ قال لأمرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي على رسلك، لا مو هالشكل، انا اولا ما راح امر بقتله وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها، وتفضل يعفو الله روح. قام طلع هذا طلع الى وين وقف باب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت حط ايده على صدره قال له ما تطب للبيت حتى يروى عنك رسول الله حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح يا للأوس يا للخزرج أمنعه عن بيتي؟ قال له نعم ويحطم أنفك، مو بس تمنع عن بيتك لا وينكسر خشمك أيضا حتى تعرف من العزيز ومن الذليل، أن الأمر أمر رسول الله والنهي نهي رسول الله. اتأمل الدين الإسلام يصنع الإنسان هكذا تقريبا، يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز، يصوغ إنسان يمشي في قناة لا إله إلا الله يحركه الأمر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الإسلام، بل قوام بالقصد شاهد لله على نفسه نعم وعلى والده وعلى الأقربين. جد فإذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي إلى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، كنا إباك على ما قال برهانا، قال شعار الجاهلية مو شعار الإسلام. شعار الإسلام لا، كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبالفعل احنا نلاحظ أن هناك مواقف في تاريخنا إذا دلت فإنما تدل على أن الإنسان أكبر من أن يرتبط بالغريزة، وأن أمر الله أكبر من أمر العاطفة أو الغريزة. والشكل جابوا حنظل الأسدي، حنظل الأسدي جابوه عند أولاده اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن أسراء قدموهم الى القائد فيروز. التفت لهم قال له يا حنظلة، قال له بلى، قال له هذه غراوة، شوف هذه يعني كمان عبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها لك زين واوليك اي ولاية يا ما كان في ايدك لك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين، قل لي وين اكو نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عر سخي، ابني شاب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك عورات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي يدار لجينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك. اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الورد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغريه بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة؟ لا، حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، شار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله، الان طاب لي الموت افعل ما بدا لك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الاسلام بالنفوس وأن الحق من أجله يضحى بأعز ما يمكن أن يكون عزيز. أبو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشام يوم الطف. الحسين وقف يقدم يوم الطف أعز ما لديه من خرابين. ليش؟ إيثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين. علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب هو مشدود إلى الحسين، لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق أهل لا إله إلا الله. أهل لا إله الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من أجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده أول ضحية في خاطبة بالزيارة، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليم من سلالة إبراهيم الخليل. قدمه الحسين أمسك وقدم أمام الشهداء من بني هاشم، واعتنقه جمع يديه على عنقه حتى سقط إلى الأرض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب ولسانه ضمان كشقة مبرد فمح الردى يا قتل الله الردى منه هلال دجان وغره تفرق ذي يا نجعة الحياة هاشم والنجا وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عندا وشام مغمض العين بدم سابح مجرب الخدين متواصل طبر والراس مصان. ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه، مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ولكن هلم الخاطب في ام اكلت وحيدها. يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطب، مررت على حي بني هاشم صرت لي اندار، سمعت انينا شدني الى الدار شدا، سألت لمن هذه الدار؟ الى هذه الدار للحسين، وهذه الباكية ليلى تندب ولدا للأكبر. Yeah.
الشر يا كوكب ما كان اقصر عمره وكلا تكون.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
إلهي إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليلة يتضرع وكلهم يرجو نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يمر. إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي وإلا فبالذنب المدمر أسرع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه. يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام. إليك منك المهرب هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
سيخيب. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. نرحب بكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء: لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند بوادر الدعوات لبعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، وما هو السبب في العداء العربي لسوريا طيلة هذه السنوات. نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. منذ 3 سنوات برزت بوادر الدعوات من بعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، وفتحت الأبواب على مصارعها بصورة علنية الشهر الماضي من خلال الاتصال الهاتفي بين الملك الأردني والرئيس السوري، ليتحول المسار إلى الشفافية من خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق الأسبوع الماضي واستقباله من قبل الرئيس السوري بشار الأسد. واللافت في هذا الملف أن تزامن زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا مع الادعاءات التي بثت بشأن عودة قائد القوات الإيرانية في سوريا جواد الغفاري إلى طهران، رغم تأكيد الخارجية الإيرانية بأنها مفبركة تاح مساحة أكبر للتكهنات. وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إلى مزاعم وسائل الإعلام الصهيونية وبعض الدول الأخرى حول القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا، وقال إن هذه المزاعم ليست جديدة، مؤكدا على تعزيز العلاقات الإيرانية السورية. وأضاف أن وزير الدفاع السوري منح المستشار العسكري الإيراني وساما تكريما له. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتي الكرام، ونود أن نتوقف عند هذه البوادر التي هي لابد لنا أن نقول أن تكشف عن عودة العلاقات العربية مع سوريا، وما هو سبب العداء العربي لسوريا، رغم أنها كانت من الدول الموافقة للتقارب العربي مع الاحتلال وموافقت على ما تسمى بخطة السلام السعودية في عام 2002. أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم ليستضيف بي الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا في هذا البرنامج. أرحب بك يا دكتور فائز، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. قد نجد في هذه الأيام بوادر للدعوات من بعض الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، ومن أبرزها زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق. كيف ترون هذه البوادر دكتور، وما هو أساسا السبب في العداء العربي لسوريا؟
سبب العداء العربي لسوريا ليس سبب مقنع ولا مزدع على الإطلاق، هي الأحابير الأمريكية الصهيونية الأوروبية التي رسمت ما يسمى حراك الشعب، وهو يكون حراك ذاتيا بل كان حراك مدفوعا من الخارج.
نعم.
وبالتالي مارسوا المؤامرة على الجمهورية العربية حتى لا يكون هناك مفر يعني مؤهلة للقوة العربية الزائدة ولفائض القوة ولكل العرب يدا واحدة، وليكون تكون قضية فلسطين قضية مركزية. حطوا أو أهموا خطوا للمجموعة العربية برمتها وقتل الجمهورية العربية وترك هذه الجمهوريات فوضى لكي تتشكل من جديد، وهذا يستغرق ربما عقد أو عقدين من الزمان. هذا اللي فكروا به وأتوا به باسم الربيع العربي وباسم حراك الشعب، أين حراك الشعب إذا كنت تأتي بغرباء من الخارج ويطردون الشعب في الداخل؟ نعم.
طيب دكتور، كيف تفسرون المزاعم يعني التي تأتي في هذا الإطار أن روسيا تخطط للتفرد بمشاريع إعادة إعمار سوريا عبر إبعاد إيران وحزب الله عن سوريا رغم العلاقات التاريخية بينهما؟
هذه المسألة مكشوفة سلفا لكي يكون سوريا حلفاء، يريدون أن يشتتوا حلفاء سوريا عن سوريا، ويريدون أن يجعلوا من السياسة السورية سياسة ترسم ضد نفسها بأن تستبعد حلفائها التاريخيين، والتي ما نحقق بها وعدة نحن وإيران وحزب الله وعدوهما واحد كذلك. وحين ينضم الروس إلينا، لأن أيضا قضيتهم موازية لقضيتنا في عداء الغرهم وفي عداء أمريكا بشكل خاص، إذن عدونا واحد وعدو مشترك، لماذا لا يكون بيننا تحالف استراتيجي لكل جرعة موحدة وهي تسمى الآن جرعة مقاومة؟
نعم. طيب هل إن روسيا ستنفرد حقا بمشاريع إعمار سوريا أم أن دمشق ستتمسك بعلاقاتها مع إيران وتعاونها الاقتصادي معها؟
نعم، هذا يقع في إطار الأضليل. لا يمكن للروس أولا لو حاولوا هناك قرار سياسي سوري، لا تستطيع روسيا أن تفرض نفسها محيطة في السياسة السورية أو في الاقتصاد أو في إعادة الإعمار. ولذلك هم يحاولون دس الأقاليم حتى يشتتوا هذا الحلم، مع علم أن التعاون الوثيق الروسي واليوم كلا فرنسية في سوريا، ويبحثون في كل هذه المسائل. وأيضا الجانب الإيراني دائما على اتفاق، وحزب الله والمقاومة التي شرفت العرب في انتفاراتها على الكيان الصهيوني. إذا لا يمكن لسوريا أبدا أن تتخلى عن ثوابتها، ولا يمكن أن يحصل أن تنفرد دولة بإعادة الإعمار. هذا منطقيا غير مقبول.
نعم دكتور فائز، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها من التقارب العربي مرة أخرى وعودة العلاقات العربية مع سوريا، على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكين الذي قال نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات والاتصالات. هل تعتقد بأن تقارب الدول العربية المطبعة يعني مع سوريا سيشكل بنحو أو آخر حائلا أمام المحاولات الأمريكية لمنع روسيا وإيران من المشاركة في إعمار سوريا؟
ليس هكذا تكون النتائج. العودة إلى سوريا هي منطقيا حاجة العرب إلى أن يكون لسوريا موقع جديد بينهم يقويهم، لأن أمريكا لا يمكن أن تحالف عربيا وتقويه، ولا تحالف إيرانيا وتقويه، ولا تحالف أحد وتقويه. أمريكا كل حتى الأوروبيون الذين هم أصدقاء تاريخيين لها، لاحظ سياستها مع فرنسا وفي قصة الغواصات مع أستراليا كيف لا يهمها أبدا إلا مصالحها، ودائما على الأصدقاء قبل الخصوم. إذن هذا التطبيع العربي مع سوريا هو دلالة من الداخل في الشعور العربي لدى النظام الرسمي بأن أمريكا لن تكون حليبة مخلصة ولا صادقة لأحد، وهذه ما فعلته في أفغانستان وما فعلته في العراق دلائل كبيرة. لذلك الأمريكان من الطبيعي أن لا يقبلوا التطبيع مع سوريا، لكن العلم العرب الذين دخلوا التجربة أصبحت لديهم الخبرة اللازمة بأنه لا سند لهم أبدا إلا حلفهم العربي وبالتالي الإسلامي، ولا سيما فكرهم أيضا مع دولة الجوار القوية الجمهورية الإسلامية.
نعم، وأودي أسألك أيضا دكتور عن هناك حديث لإبعاد القوات الاستشارية الإيرانية من سوريا، كان قد سمعنا إلى رد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول هذا الأمر، كيف تابعتم المسألة أيضا دكتور؟
لا يمكن لسوريا على الإطلاق أن تستغني عن حليف وهو كان صادقا معها في مقاومتها وفي حربها على الإرهاب. وهذه المسألة السياسة السورية سياسة ثابتة.
نعم.
سياسة ليست متقلقة أبدا، لها استراتيجية ثابتة ما دام العدو موجودا فهذه السياسة ستبقى، وما دام العدو واحدا هذه السياسة ستبقى. فالخبراء الإيرانيون تستغني عنهم سوريا طالما هي بحاجة لهم، إلا إذا تم اتفاق بين الدولتين على أن تنهي إيران مثلا الأدوار التي يلعبها المستشارون، من منظور أن الجيش السوري لم يعد بحاجة إلى مثل هذه الاستشارية مثلا. وبالتالي كل ما يقولونه في الغرب لا يصل إليه أحد هنا في الدولة السورية ولا أيضا لدى الشعب السوري.
نعم. طيب، وكيف ترى الأفق لعودة العلاقات مع الدول العربية؟ هل ستنضم دول أخرى إلى الإمارات وتزور دمشق في الآونة الأخيرة في الفترة القادمة المستقبلية يعني؟
فشل المشروع الأمر الصهيوني الأوروبي،
نعم،
في تفتيت الوطن العربي بكامله،
نعم،
وفي إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الفشل يقرأ من جديد في النظام الرسمي العربي بأن السؤال المطروح إلى أين، ومع أمريكا إلى أين، بتحارب مع أمريكا إلى أين. الطرق مفدودة هناك، ولذلك ليس لهم طرق مفتوحة إلا على دول العربية ودولة الجوار الدولة الإسلامية الإيرانية. إذن الآن النظام الرسمي يريد قراءة المشهد من جديد ليرى أنه لا جدوى أبدا من الاستمرار في الجري وراء الأمريكيين المتصايرين والذين يريدون فقط تقوية الكيان وإضعاف المجموعة العربية والدول الإسلامية. هذه المسائل بدأ النظام الرسمي العربي يقرأها ويستجيب للشعب العربي بأنكم إلى أين أيها الشقاء العرب، إلى أين؟ مضى عقد من الزمان ولم يتحقق شيء سوى الفشل للمشروع الأمر الصهيوني، وبالتالي تقضي غريدة للدولة السورية. وهذا يعني أن العرب إن لم يعودوا إلى جامعة عربية الوثيقة العربية فيها هي وثيقة المصالح القومية العليا للعرب، والوثيقة الثانية هي الصداقة والتحالف المتين مع الذين كانوا معنا في الحرب ضد الإرهاب وفي تيهاتهم الدولة الإسلامية الإيرانية وروسيا، إن لم يكن مثل هكذا سياسة فالعرب يجدوا شيء على الإطلاق.
نعم.
من التحالف مع أمريكا سوى المزيد من الانقسام في دولهم الوطنية ومزيد من تهديد الدولة الوطنية، وهذا السودان الآن نموذج
أمامنا. أحسنتم الدكتور فائز عز الدين الباحث والمحلل السياسي، كنتم معنا من سوريا. ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب دكتور.
تحية لكم أيضا.
حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بيتا من الشعر يقول: ما ينبنى بيت بلا يساس ولا تنبت أرضا ما به خصوبة. دائما الأساس متين وعماره على قاعدة صلبة. دائما لما بيكون الوطن على حق تكون القادة على حق. عندما تقف الشعوب أمام وبجانب قائدها وجيشها وبلدها لا بد أن تنتصر. إنما مرت به من محن ومصاعب سوريا الغالية الحبيبة عن امتداد جغرافيتها وتكالب كافة الدول التي تآمرت عليها. كانت سوريا على حق مع محور المقاومة وسندتها أشقائها وسندوها حلفائها الطيبين أمثال الثورة الإيرانية وأهلنا في إيران وامتداد المقاومة من حزب الله في لبنان، المقاومة الإسلامية وكل الشرفاء على امتداد العالم كانت إلى جنب سوريا. ودائما الذي يبقى على حق ويصمد تأتي الناس إليه، وما عودة الإمارات والمحادثات الأخيرة والزيارة الأخيرة للشيخ عبد الله بن زايد ما هي إلا تتويج بانتصار الشعب السوري والسوريا بقيادة القائد الفذ الرئيس بشار الأسد بمساندة كافة الحلفاء وعلى رأسهم المقاومة في إيران وأهلنا في إيران وكل الشعوب الأخرى. إننا نتطلع إلى غد مشرق وسوريا دائما هي السباقة إلى ضم وأبوابها مفتوحة إلى كل من يعود ولسنا نقول خائدا نادما إنما أهلا وسهلا بكل من يمد يد التعاون إلى سوريا وإلى شعبها وإلى المقاومة ودائما للباطل جولات وللحق جولة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، سوريا الصمود والتصدي، سوريا سلطان بلاش الأطراش وبشار الأسد، لكم وافر تحياتي.
نعم وتحايا موصولة لك عدنان جميل الصحناوي على تواصلك معنا من سوريا على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. نحن معكم مستمعين الكرام ولازلنا في لقائنا حدث وحوار نتحدث عن لغز التقارب العربي مع سوريا بعد القطيعة التي دامت لأكثر من عقد. في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عنه، وأيضا نود أن نستضيف بضيف آخر إن شاء الله في هذا البرنامج سينضم إلينا، لكن اسمحوا لي في هذا الوقت أن أتواصل معكم أحبائي وأقرأ مساهمات الواتساب أو أستمع إليها التي وصلتني منكم أحبائي، بارك الله بكم. علي التي بعثت إلينا: هم يريدون كسب الوقت والمماطلة وتمرير أجنداتهم فقط والتفاوض معها لكي يكسبوا ما لم يستطيعوا كسبه بالحرب بالحيلة والمكر. شكرا جزيلا لكم. تختلف الأوضاع أم علي اليوم، الدول العربية التي تكون بحاجة إلى سوريا وسوريا التي مرت بهذه الأزمة قد تكون اليوم صاحية وتفهم ما يحدث من قبل أعدائها، وستدخل المفاوضات أو تدخل في اللقاءات مع هذه الدول بذكاء. أشكرك جزيل الشكر على اتحال أم علي على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. وانتقل إلى رسالة الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول: لقد حضرت الدراسة الأردنية من أن يكون هذا التقارب ممارسة تكتيكية عابرة. مشكور عزيزي عبد الله على تواصلك أنت أيضا في هذا البرنامج معنا وحول ملفنا هذا الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه. وإلى رسالة صوتية قد بعثها إلينا العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى رسالته.
بعد أن قاطعت الدول العربية سوريا وأخرجتها من الجامعة العربية، وبعد أن تآمرت الأنظمة العربية العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب ودمرت سوريا وشردت الملايين، لم تفكر هذه الدول بإعادة العلاقات مع سوريا. ولكن بعد انتصار سوريا الأسد وبالتعاون مع محور المقاومة إيران وحزب الله اللبناني والأحرار في العالم، أرسلت هذه الدول موفديها إلى الأسد تتودد من دمشق تطلب إعادة العلاقات معها. وهنا نوجه النصح لإخواننا في سوريا المنتصرة أن تكون على حذر من هذه الدول ورجوعها إلى علاقتها مع دمشق، فمن قاتلك الأمس لن يكون صديقك غدا. لدرامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم عزيزي أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا: هل تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أخي ومشكور على تواصلك معنا. كما أشرنا بأن على سوريا أن تكون على حذر ويقظة من هذه الدول المرتجعة في الخليج الفارسي، وهي التي تنتفع طبعا، عليها أن تنتفع من هذه العلاقات لا أن تضرها وأن تقع في مكرهم وخدعتهم. لازلنا معكم السمعين الأكارم ونود أن نتوقف ونتحدث عن المزاعم التي تأتي من قبل بعض وسائل الإعلام التي تؤكد على إبعاد إيران وحزب الله عن سوريا رغم العلاقات التاريخية بينهما واستفراد سوريا في مشاريع عمار، استفراد روسيا عذرا في مشاريع عمار سوريا. لربما العلاقات وتقارب الدول العربية التي أشارت الولايات المتحدة الأمريكية أنها مقلقة لها وتشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات، هي التي تحول أمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنع روسيا وإيران من المشاركة في إعمار سوريا. طيب اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا أيضا في هذا البرنامج الدكتور رعد هادي جبارة الدبلوماسي الإيراني السابق من العاصمة طهران. أرحب بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
حياكم الله دكتور رعد هادي جبارة الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بكم في لقائنا هذا. الدكتور، قد نشهد في الفترة الأخيرة بوادر للدعوات وانفراجة في بعض من الدول العربية لفتح قنوات المصالحة مع سوريا، كيف تتابعون هذا الأمر؟ وأساسا أنتم كيف تنظرون إلى سبب العداء العربي لسوريا طيلة هذه السنوات؟
تحياتي لك يا أستاذ مصطفى رجاء المحترم
والمستمعي
إذاعة طهران المحترمين.
أعزكم الله.
في الحقيقة كما تعلمون أنه في السياسة ليس هنالك صديق دائم ولا عدو دائم، وإنما هنالك مصالح دائمة تطلبها وتتوخاها الدول في سياستها الخارجية مع بعضها البعض الآخر.
نعم.
والسياسة هي فن الممكن ولها معادلاتها وتختلف أساليبها بين فترة وأخرى وليست على وتيرة واحدة. فلا يستمر العداء دائما ولا تستمر الصداقة دائما، المهم هو كيف يعني وأين يمكن أن تتحقق المصالح. كما تعلمون أرادت 4 من الدول الخليجية الإطاحة بحكومة بشار الأسد عن طريق تركيا ولبنان ومن خلال إعطاء الأموال والسلاح وإغراء الناقمين على حكومة بشار الأسد، فلم تستطع هذه الدول. ولكن بعد مرور عقد من الزمن هل تبقى هذه العداوة قائمة وهل تستمر على وتيرة واحدة؟ لا طبعا، تغيرت المواقف. صدام حارب إيران 8 سنوات ولم يتمكن من بلوغ أهدافه، فقرر التحول إلى صديق وبعث وزراءه إلى طهران وأرسل 123 طائرة مدنية وعشرات الطائرات العسكرية من طراز الميغ والسوخوي كأمانة عند طهران ريثما تنتهي الغارات الأمريكية والحرب في الكويت. وهكذا بالنسبة إلى إيران وعلاقتها مع طالبان التي قتلت الدبلوماسيين الإيرانيين في قندهار كما تعلمون، وكادت أن تقع الحرب بينهما، لكن بدأت مؤخرا طالبان تبعث الوفود إلى إيران وإيران تبعث الوفود. وأمس كان السيد كاظم قمي يزور العاصمة الأفغانية كابول ويلتقي مع كبار مسؤولي طالبان.
صحيح.
ويستقبل ويدعو الوفود من طالبان. وكذلك في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، إيران طالبت بانسحاب أرمينيا من إقليم قرباغ وانسحبت فعلا منها، وبعد عام ونيف توترت العلاقات الإيرانية الآذرية وكادت أن تتحول إلى حرب بعد إرسال حشود ضخمة ومناورات كبرى على حدود أذربيجان لولا تدخل بوتين ووساطة باكستان وقطر والحكمة والعقل الموجود لدى القيادة الإسلامية في إيران.
نعم.
فالحقيقة الإماراتيين والخليجيين أيضا شعروا بالندم وقرروا الخضوع للأمر الواقع، يعني الأمر الواقع في سوريا الآن. تحررت معظم المحافظات السورية وكذلك العاصمة دمشق بفضل تضحيات الشعب السوري والشعب الإيراني وكذلك الفصائل المقاومة المسلحة من لبنان والعراق وأفغانستان ويعني باكستان. هؤلاء الحلفاء للجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية قدمت الدماء من أجل صيانة وحفظ وحراسة دمشق من السقوط ومن أجل تحرير بقية المحافظات السورية. فهذه هي السياسة. يعني الخليجيون الآن وجدوا أنفسهم لا بد لهم ولا خيار أمامهم إلا أن ينعطفوا وأن يتصالحوا مع الأمر الواقع.
دكتور، هناك وسائل إعلام بدأت تتحرك وتعلن بأن خطة الدول العربية للتقارب من سوريا هي لإبعاد إيران أو لإبعاد سوريا من إيران ومحور المقاومة. هل ستفلح هذه الخطة أم أساسا ما يتم طرحه عبر الإعلام المعادي فاشل وليس له من أساس؟
سيدي الفاضل، يعني السيد حسن، سماحة السيد حسن نصر الله، اعتبر هذه الزيارة اعترافا بانتصار سوريا في الصراع الدائر في سوريا، وهي فعلا كذلك.
يعني
الآن سوريا انتصرت على الحرب الكونية وعلى التآمر الإرهابي الذي كان يريد السيطرة على دمشق ويريد تفجير مقام السيدة زينب وبقية الأضرحة والمقامات والمزارات، ولكن الحكومة السورية والشعب السوري والجيش السوري وكذلك بتعضيد وإسناد ودعم كبيرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة العراقية واللبنانية وبقية الحلفاء تمكنوا من صيانة هذه المزارات والمراقد والحرم، وتمكنوا من تحرير الأرض وحماية الأرض. فلذلك الآن لا يمكنهم أن يحققوا بالسلام ما عجزوا عنه بالحرب وما أنفقوه من أموال ستكون عليهم حسرات.
طيب، وأيضا يتم الحديث بأن روسيا لربما ستنفرد حقا بمشاريع إعمار سوريا، هل هذا الأمر صحيح أم أن دمشق ستتمسك بعلاقتها مع إيران وتعاونها الاقتصادي معها؟
باعتباري دبلوماسي سابق وباعتبار ما لدي من معلومات كبيرة وشاملة عن العلاقات السورية الإيرانية، هذان البلدان حليفان استراتيجيان، يعني إيران تنظر إلى سوريا على أنه حليف استراتيجي.
صحيح.
وكذلك سوريا نظرتها إلى إيران على أنها أكبر سند وداعم إقليمي ودولة كبرى على الصعيد الشرق الأوسط، وهي قد يعني قدمت الدماء والأموال والمليارات والنفط والإمكانات الكبيرة وقوات استشارية، والأصدقاء أيضا حثتهم على المشاركة واستجابوا لهذه الدعوة، وفعلا كانت هنالك معارك شرسة وطاحنة. استطاعت القوات الرديفة والحليفة للجيش السوري أن تتصدى لداعش، وهكذا الأمر حصل في العراق. يعني إيران لا تريد أن تقع أي مدينة عراقية أو سورية بيد داعش وأن تتحول إلى خطر وأن تتحول إلى بذرة دولة مارقة وإرهابية وتهدد الأمن القومي الإيراني. فلهذا يعني سوريا تدرك بأن الجمهورية الإسلامية حضورها حضور ضروري ومشاركتها في إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما حصل. وقد ذهبت وفود إيرانية وعقدت اتفاقات ومعاهدات جيدة مع الجانب السوري.
نعم.
وقريبا سوف ترون أن هنالك مئات الآلاف من الإيرانيين.
نعم.
الذين يتوجهون إلى العاصمة السورية وإلى
لزيارة
المحافظات السورية من السواح والزوار.
نعم.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى العراق، يعني هنالك حملة كبرى لإيفاد وتفويج الزوار الإيرانيين بعشرات الألوف.
نعم.
إلى العراق وإلى سوريا، وهنالك يعني لا أخفي عليكم اتفاقيات كبرى في مجال الصناعة والتجارة والزراعة وفي مجال الطب وفي مجال السياحة وبناء الفنادق وإعادة الإعمار، والشركات الإيرانية لديها أكبر الاستعداد وهي شركات مجربة وجيدة.
نعم.
وقد
نعم.
يعني قامت بمشاريع كبرى. نعم. في أنحاء مختلفة من العالم، وهنالك مجالات لا يمكن أن أتطرق عليها في التعاون الثنائي على الجانب الدفاعي والجانب العسكري.
صحيح.
وهنالك مدن يعني مدن من الصواريخ بنتها إيران، أقولها بلفافة ولا أستطيع التفصيل فيها، يعني وأقيمت هذه المدن والقواعد الصاروخية ومصانع الأسلحة في سوريا بفضل التعاون وال يعني الحضور الإيراني. فهذا لا يمكن أن يزول بزيارة يعني وزير خارجية الإمارات.
نعم.
والاتفاق الذي تم بين الإمارات وسوريا على إقامة محطة طاقة كهروشمسية، يعني يعني توليد الطاقة من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
نعم.
هذا
نعم.
هذا الذي تم عليه هذه المحطة بقيمة 300 مليون دولار.
نعم.
في دمشق. أما بالنسبة إلى روسيا فإنها حليف لكلا البلدين، يعني لإيران ولسوريا، وما تقوم به روسيا مثلا في مجال تصدير الطائرات العسكرية المقاتلة، في مجال تصدير المنظومات الصواريخ S-300 أو S-200 أو S-400 إلى سوريا، هذه لا تقوم بها إيران. يعني هنالك أدوار تقوم بها إيران لا تقوم بها روسيا وتحتاجها سوريا، وهنالك أدوار أخرى تقوم بها روسيا ليست متوفرة لدى إيران. إيران تصدر للبنان وللعراق ولسوريا ما تحتاجه وما تريده وما يقع تحت إمكاناتها من ما يمكن أن يعني يريده الشعب السوري الشعب العراقي، ولن تقصر أبدا
جيد.
في إسناد الشعوب الصديقة والشقيقة